بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد. ولما كان هنا مظلة السؤال هو أن هذا الوجود الخاص والمادية الخاصة وبالجملة ذات كل شيء المذكورة في الله عليه السلام لم يكن عليه السلام في الأزل، فكيف كان معلوما والمعدوم لا يعلم؟ أجبنا بأنه لم تكن ذات كل شيء في السلب البسيط في الأزل، أي لم يكن بنقص فقط. لما قال المصنف فما تقدم بالآن أن الله سبحانه وتعالى بعلمه بذاته في الأزل علما تفصيليا لا بد وأن يكون عالما بما سواه أيضا علما تفصيليا. قال هنا مظنة سؤال أي إشكال وإراد. قد يورد الشخص فيقول كيف يكون المعدوم في الأزل والمعدوم هو اللاسيديات ومحض الثنائي ومحض عدم فرض شيئين، فكيف ما قرصته من المعدوم في الأزل الذي لا موضوعية له وهو علم اللاسيديات كيف يتعلق به العلم الإلهي؟ يجب أن يكون متعلق العلم شيئا متحققا متقررا ليتعلق به العلم فيكون معلما. أما العدم بما هو عدم لا شيئية ولا شيئية لا تكون متعلقا لعلم، فكيف كان المعدوم في الأزل معلما والحال أنه ما كان في الأزل؟ واضح العبارة؟ فأجاب المصنف أن البساطة خير ولا تناهي التحقق وهو الوجود لا متناهي الإلهي جامع لكل الحقائق لأنه منشأ لكل ما يفرض من الواقعيات. حتى ولو لم تكن الوجودات الخاصة بوجود السماء أو الأرض أو غير بوجوده وحدوده الخاصة موجودة في الأزل، لكن بنحو البساطة، يعني بنحو البحث الوحدة، بنحو البساطة، بنحو لا سماء الوجود كان موجودا في الأزل. فهو بكون كل الأشياء ناشئة من لا نهاية الوجود وصرف التحقق ولا نهاية التحقق، فالأشياء بوجوداتها الخاصة وإن كانت ليست موجودة في الأزل لكنها بواقعها، لأن مدوّة الدواء هي تلك الحقيقة الصرفة الإلهية. فإذا بنحو الوحدة والبساطة بنحو الأعلى أي بنحو الجامع بكل الحقائق في الأزل موجودة. أقرأ العبارة. ولما كان هنا المراد من هنا أن الحق سبحانه وتعالى أزلي والممكنات ليست أزلية، فما كان لا تحقق له في الأزل كيف يكون معلوما في الأزل مع عدم موضوعية له، مع عدم فرض كيدية له؟ ولما كان هنا، يعني لما قلنا أن الممكنة معلومة في الأزل والحال أنها ليست بأزلية والحق أزلي، توجه هنا إشكال مظلة سؤال أي إيراد وإشكال. هو أي وهو أي وهذا الإحسان أن هذا الوجود الخاص المراد من الوجود الخاص الوجودات الإنسانية بغض النظر عن ماهيتها، وجود زيد، وجود السماء، وجود الأرض، إن هذا الوجود الخاص لمن يريد أن يقول الأشياء هل هي معلومة فقط بلحاظ وجودها أو هي معلومة لأن كل شيء زوج تركيبي من ماهية ووجود، فالأشياء لا بماهياتها الخاصة ولا بوجوداتها الخاصة أزلية قديمة، فكيف علم بها الله تعالى بوجوداتها وبمراتب وجودها وماهياتها علما أزليا قديما؟ ولذا قال وهو أن هذا الوجود الخاص أي وجود زيت سماء أرض والماهية الخاصة، عطف عليه المعنى، والماهية الخاصة كماهية زيت الإنسان، كماهية السماء، كماهية الأرض، والماهية الخاصة كماهية زيد والكتاب والسماء لما كانت هذه الوجودات الخاصة، والماهيات الخاصة يعني الماهيات المتعينة بخصوصيات أفرادها الجزئية يقينا وبلا شك ولا ترتيب أن الممكن ليس في مرتبة الأجل، أن الممكن لا بوجوده ولا بماهيته في مرتبة الأجل كان الله وما كان شيء في مرتبة الأجل، والله كذلك الآن هو كائن في مرتبة الأجل ولا شيء في هذه المرتبة، فكيف قبل خلق وإيجاد الأشياء وإضافتها من الحق كانت معلومة في الأجل، والحال لا بوجودها هي متحققة ولا بماهياتها في مرتبة الأجل. وبالجملة قبل أن يتم العبارة قال وبالجملة ذات كل شيء، ذات كل شيء المذكورة في الناظم والذكرنا في الناظم، والعلم الإجمالي الكمالي يعني وعلمه بذاته، هذا علمه وعلمه بذاته، هذا في هذا هذه مرتبة كمالية ناشئة وهي عينه حقيقة الذات، والعلم الإجمالي الكمالي لدي أي لدى المصنف علم بتفصيل بذات كل شيء، علمه بذاته هو علمه بكل شيء، علمه بذاته هو علمه بكل شيء، فإذا كان علم في مرتبة علمه بذاته هو علم بكل شيء عليكم السلام، كيف يعلم الأشياء وهي لا تحقق لها ولا وجود لها؟ وبالجملة ذات كل شيء المذكورة في الناظم، لم يكن ذات كل شيء، لم تكن أو لم يكن ذات كل شيء في الأزل موجودا، وإذا لم يكن الشيء بذاته وبوجوده الخاص في الأزل موجودا، فكيف كان الوجود الخاص بوجوده وماهيته الخاصة معلوما؟ والحال المعدوم لا يعلم، لا منصب عليه لكي يعلم، لا حقيقة له لكي ترث العدم، كيف يكون معلوما؟ واضح؟ فهذا هو الإشكال للعلم في مرتبة الأزل، أما للعلم في مرتبة الفعل كما قال شيخ الإشراق هذا لا ضال عنه، لأن هذا علم بما هو حاصل المتحقق. لا كلمة لحظة إشكال عن سيدة، كيف تقولون أن الله تعالى بعلمه بذاته يعلم بكل شيء والحال لا شيء يعلم بكل شيء؟ فرق شيء حتى نقول يعلم بكل شيء في مرتبة الأزل لا شيء، فكيف يعلم بكل شيء والحال أن الشيء الذي فرضته أنت فرضته فرضا ذهنيا لا شيئية للكائنات لما سوى الحق في مرتبة الأزل، فكيف علم بلا شيء وهو المعلوم؟ واضح عبارة؟ أجبنا عن هذا الإشكال بأنه بأنه لم تكن ذات كل شيء، بأنه لم تكن ذات كل شيء، لا متردد ولا بثور بأنه في مسألة الأزل لم تكن ذات كل شيء، هذا لا نتردد فيه ولا نريد أن ننازع فيه. في مسألة الأزل ذات كل شيء يعني وجوده وحقيقة كل ممكن بوجوده وماهيته الخاصة لم يكن ما كان في الأزل. أرض التوجه هنا أرض التوجه بالعبارة ليس أنت التوجه بمعنى لم تكن بالسلب البسيط، لا يريد أن يكتب، لا يريد أن يكون لم تكن الأشياء بالسلب البسيط في الأزل، يقينا ما كانت الأشياء بالسلب البسيط، لا يريد أن يكتب السلب البسيط، يريد أن يكون بنحو السلب البسيط في الأزل ما كانت الأشياء. هل بين هذه السلبة التوجه مسألة منطقية؟ الجعل كما تقدم في الفلسفة تارة جعلا دقيقا وتارة جعلا مركبا، إن كان متعلق الجعل الوجود المطلق كوجود زيد كان الجعل جعلا دقيقا كجعل وجود زيد، وإذا كان متعلق الجعل جعلا مقيدا كان جعلا تركيبيا تأليفيا كقولك جعل الله الكتابة أو الخولة أو البياضة لزيدين. فالجعل تارة يكون دقيقا وتارة جعل مستقل جعل مستقل، وتارة يكون الجعل وتارة يكون الجعل جعلا تقليديا تأليفيا تقليديا كجعل الزيت عادلا. في اعتبار الجعل البسيط والمركب الثلج ايضا يكون ثلجا بسيطا وثلجا مؤلفا ثلجا تركيبيا، تارة تكون زيد ليس موجودا زيد ليس موجودا، هذا ثلج مطلق الوجود هذا ثلج مطلق الوجود، وتارة تكون زيد ليس عادلا هذا سلب الوجود المقيد هذا سلب الوجود المقيد، يعني سلبت الكتابة عن وجود خاص. واضح العبارة؟ فإذا في قبال الجعل السلب أيضا يكون بسيطا أي يكون تحصيليا ويكون مركبا أي سلب شيء عن شيء وهو تحصيلي أيضا، وتارة يكون السلب وجوديا وتارة يكون السلب عدوليا أي تجعل المحمول في الحقيقة أي تجعل السلب جزءا من الموضوع فتحمل المحمول على الموضوع فتقول ألا زيدون هو اللاتاتب زيدون هو اللاتاتب، ففي الحقيقة حملت المحمول هنا على زيد فهنا سلب تحصيلي عدولي عفوا فهنا السلب عدولي، والفارق بينهما أن هنا السلب محمول وهناك مسلوب عن الموضوع في التحصيل. بعد هذه المقدمة نقول لما كان السلب عدوليًا وتحصيليًا نريد أن نقول هنا أن الكائنات أن الممكنات في مكتبة الأزل قبل مكتبة الفعل والإيجاد والخال هي مسلوبة بالسلب البسيط لا بالسلب العدولي المحتاج إلى فرض موضوع. السلب العدولي يحتاج إلى وجود موضوع تكذب عنه شيء، والسلب البسيط والسلب المحمول عن الموضوع أعام من كون الموضوع موجودا أو ليس موجودا. وهكذا فإذا هنا من سلبنا التحصيلي أردنا أن نسلب كون الكائنات في مكتبة الأزل، أي نقول أن الكائنات في مكتبة الأزل ما كانت ولا يفرض لها وجود لكي يحمل عليها شيء أو يسلب عنها شيء، يعني لا حقيقة لها لا شيئية لها، هذا وهو السلب التحصيلي السلب التحصيلي للكائنات، السلب التحصيلي للكائنات هو المراد هنا، ولا يريد أن يقول لا نكتب السلب التحصيلي لكن ظاهر العبارة هكذا. ولذا حتى بعض الشراء لعلهم توهموا هذا الوهم. أقرأ العبارة. أجبنا بأنه لم تكن ذات، بأنه ضمير فعل لم تكن ذات كل شيء، المراد من ذات كل شيء الأشياء بوجوداتها الخاصة سواء بصفة وجودها أو بصفة ماهيتها. وجود زيد لا تحقق له في الأزل، ماهية زيد لا تحقق لها في الأزل، لأن سلب الاثنين. يعني سلب الوجود الإنساني بما هو زوج تركيبي من ماهية الوجود، بل لا زيد أي لا وجود زيد بخصوصيته ولا وجود زيد بماهيته في الأزل موجود. بأبدا لم تكن ذات كل شيء وصفه نيئة لم تكن ذات كل شيء. لا تقرأ بهذه الكيفية، لم تكن ذات كل شيء بالسلب البسيط للأزل. هذا غلط. بل لا نريد أن نقول بالسلب البسيط لم تكن الأشياء بالأزل، لأننا نريد أن نقول بأن المصنف يريد أن يقول أنه بالسلب البسيط بالأزل ما كانت الأشياء موجودة، لا يريد أن يسلب السلب البسيط. لم تكن ذات كل شيء، بالسلب البسيط بالأزل، يعني بالسلب البسيط بالأزل ما كانت الأشياء، بالسلب البسيط بالأزل لا بالسلب العدودي المحتاج إلى تقرري وفرضي موضوعين ما كانت الأشياء، فالأشياء بالسلب البسيط مسلوبة بالأزل. طابع عبر بالسلب البسيط في الأزل. هذه العبارة أيها الشيخ معقدة وصحة أو زحة لنا، فقال أي لم تكن ذات كل شيء، بنحو الكثرة والحد الخاص، يا كثرة زيد عمر سماء أرض شمس بقر إلى آخره، عقل مثال أمثاله. لم تكن ذات كل شيء بنحو الكثرة أي بنحو الوجودات الخاصة بحدودها المعينة في الأزل. واضح العبارة؟ هذا تفسير المن؟ لم تكن ذات كل شيء. هذه العبارة لم تكن بنحو الكثرة في الأزل تفسير لأي عبارة؟ لم تكن ذات كل شيء. واضح العبارة لحد الآن؟ ثم جاء ليوضح لنا المراد من السلب وقولنا في الشعر، ولهذا فصل بينهما المصنف لكي لا يقرأ الإنسان بنحو النفي والمتابعة. وقولنا في الشعر بالسلب البسيط، وهو مفاد كان تاما للمركبة، وهو سلب مطلق الوجود للوجود المقيد. وقولنا بالسلب البسيط، ما معنى السلب البسيط؟ معناه أنه ضمير فعل لا بد أن يكون التعبير عن سلب الكون للكائنات والممكنات، عن سلب الكون أي الوجود، الكون بمعنى الوجود، عن سلب الكون، سلب الكون لمن؟ للكائنات للممكنات في الأزل. لا بد أن يكون بأي لحن في الأزل بالسلب البسيط، بالسالبة البسيطة، وهي مفاد الثامنة، وهي السالبة المحصلة للعدودية، لأن العدودية في حقيقة فيها حمل لا سلب. في الحقيقة العدودية هي حمل لا سلب. بالسالبة البسيطة، ما هي السالبة البسيطة؟ جاء ليوصف لنا السالبة البسيطة. المنتفية أي السالبة البسيطة بانتفاء الموضوع، للعدولية المحتاجة إلى الموضوع، المنتفية بانتفاء الموضوع.
المنتفية بانتفائي الموضوع، ما الأدوية التي تناسب وجود الموضوع؟ مثلا المنتفية بانتفائي الموضوع إذا لوحظ الأزل، يعني إذا لاحظنا الأزل، سلبنا بكل واقع، لا بتسامح في التعبير، كل وجود إنساني بوجوده وبذاته وبناهية الخاصة إذا لوحظ الأزل، يعني إذا لاحظنا الأزل قلنا في مرتبة الأزل لا جد ولا عام، لا مثال ولا عقل ولا مادة، بسلب يرجع إلى سلب هذه الموضوعات سلبا حقيقيا لا يستدعي وجود موضوع لها. إذا سلبت أيها الشيخ الحقائق الإنسانية في مرتبة الأزلي بهذا السلب فكيف أصبحت معلومة؟ إذن جاء ليجيب وبالجملة لم تكن أو لم يكن المعلوم في الأزلي يوم المعلوم زيد بوجوده وماهيته الخاصة وكذا بقية الممكنات. وبالجملة ولنقص لك الكلام فنقول لم يكن المعلوم في الأزلي بحدوده الخاصة المتكثرة كونه وجودا معينا بماهية معينة، لم يكن ولا نريد أن ندعي، لكن نريد أن نقول بمقالة أخرى ما به انكشافها، أي انكشاف الوجودات بوجوداتها الخاصة والممكنات بوجوداتها وماهياتها الخاصة، لكن الذي به بذلك الشيء ومنشأ الانكشاف ما به انكشافها أي انكشاف الممكنات بمراتبها وحدودها الخاصة، أي العلم بها أي بالممكنات منشأ العلم بالممكنات في الأزل موجود، لا الممكنات في الأزل موجود، منشأ العلم بالممكنات في الأزل موجود، علة العلم بالممكنات في الأزل موجود، وهو علم الله بذاته، وعلم الله بذاته حلم إلى نهاية الوجود، وما هو شأن الوجود ومحض الشيء لا يكون فاسدا له، وهو يعني وما به الانكشاف وهو علم الذات بالذات، وهو علم الذات بالذات يسبب أي شيء. قال وهو النحو الأعلى أي الوجود الصرف اللامتنا، النحو الأعلى المراد من النحو الأعلى أي علم الذات بالذات الذي هو علم بالوجود اللامتناهي الصرف الإلهي، وهو النحو الأعلى وهو الوجود الصرف اللامتناهي، والعلم بالوجود اللامتناهي جامع لكل الحقائق وهو العلم النحو الأعلى من كل وجود. الوجودات الخاصة كل ما بالغير لا بد أن يرجع إلى ما بالذات، كل معلول معنى رابط يعود إلى المعنى المستقل. فإذا النحو الأعلى لكل شيء هي العلة، النحو الأعلى لكل شيء هو الوجود الأصيل، النحو الأعلى لكل شيء هو الوجود اللامتناهي، فالعلم بهذا النحو الأعلى علم بكل ما عداه، لأن ما عداه شأن من شؤونه وتجلي من تجلياته، وهو النحو الأعلى من كل وجود. الوجودات الخاصة النحو الأعلى من وجودها الوجود اللامتناهي، والعلوم الخاصة النحو الأعلى من وجودها العلم اللامتناهي، والمقدور الخاص النحو الأعلى من وجوده القدرة اللامتناهية، وما شاكل هذه الأمور. وهو النحو الأعلى من كل وجود على أي طريقة، على طريقة ثالثة بالعقل، على طريق البساطة بسيط الحقيقة، على طريق من يريد أن يثبت هذه الأمور
على قاعدة بسيط الحقيقة في كل الأشياء وليس بسيط الحقيقة يعني الوجود البسيط الذي ليس مركب من شيء وهو صرف التحقق ولا نهاية التحقق. يريد أن نقول على طريق البساطة والبساطة بما هي هي ولا ناسها الوجود والوحدة هذه حقيقة واحدة لا تتفنى ولا تتكرر. يتقبل على طريق البساطة والوحدة يعني من كان عاينا بالوجود البسيط اللامتناهي والحقيقة الحقة الواحدة الحقيقية هذا عام بكل شيء واضح. لا التقسيم والتفرق لا نريد أن نقول على أن الأشياء في الأزل بنحو الترتيب ترتيب من ناحية الوجود على نحو الترتيب والكثرة في كثرين زيد عام قادم عالم العقل عالم المثال عالم المادة هذه كثرة هذه لا نريد أن نقول أنها في مرتبة الأزل موجودة. لا الترتيب الذي هو من شأن عالم الإنسان ولو ترتيبا ولو ترتيبا بنحو الناهية والوجود لأن كل وجود زوج ترتيبي من ناهية. لا الترتيب ولا الكثرة كثرة عالم الإنسان بمراتب الكونية والعقلية وهكذا. لا الترتيب والكثرة جاب اضرب لنا اضرب لنا مثال اين يكون الترتيب والكثرة كما مثال لما هو بنحو الترتيب والكثرة كما في المعلوم فيما لا يزال لا يزال هو الله سبحانه وتعالى لا يزال يعني في المستقبل يعني عالم الانسان يعني عالم المعلولية في عالم المعلولية في العالم الذي هو عالم لا يزال يعني عالم التحقق وعالم الحدود هنا كثرة هنا كثرة هنا تكثر هنا تركيب هذا لا نريد أن نقول أنه من شأن الحق سبحانه وتعالى. فإذا أرجو التوسل أثبت علم الحق بكل الوجودات الإمكانية من أي نحو؟ بنحو البساطة والوحدة أن بسيط الحقيقة هو المرتبة الأعلى من كل حقيقة فهي جامعة لكل الحقائق وهي منشأ لكل الحقائق وأيضا كأنه بقي شيء إذا كان الوجود بنحو البساطة والوحدة واللاتناهي هو كل الحقائق بنحو الأعلى ومعطى الشيء لا يكون فاقدا ولا متناهي لا يكون محدودا فاقدا من شيء ماذا تقول أيها الشيخ كيف يكون علمه؟ فأنت لحد الآن صححت العلم بالوجودات وقلت علمه البسيط علم بكل الحقائق في مقدمة الأزل كيف يكون علمه بما هي في زيدين وما هي خالد وما هي في الأشياء مطلقا وضرا وكذا. جاء الآن ليختار طريقة العرفاء في من في العلم بالماهيات بنحو بنحو أن الله في مرتبة ذات الأزل عالم بهذه الحقائق. لا ننسى أن طريقة العرفاء كانت هي الأعيان السابقة تقدم أن المرتبة الأولى في السير والسلوك هي إذا عبرنا بالعرفاء لم تسمع الذنبون وإذا عبرنا في الصوفية لأن وصلت مرتبة الصوفية إلى مرحلة يا صوفية صوفية الجهلة لا تقدر المتعلم قدر المتعلم من الصوفية لكنه ليس من الصوفية الجهلة كما وأن كل شيء له مراتب عالية ومراتب ثاقلة دانية. الصوفية كذلك لها مراتب عالية ذهب إليها الكثير من الأدلة والصوفية قد تصل إلى مرحلة الخانقاهات والجهل المطلق الذي نشاهده في بعض البلدان الاثمرة يأتوا من الحنجرات وامثال هذه الخرافات تحلفي ما انزل الله بهذا الكفار. على كل اذا كنا اذا رددنا المتكلمين ارض التوجيه، اذا رد المصنف المتكلمين فقد الاشاعره وبعض المعتزله الذين ذهبت بهم الحاله الى مكتبه القول بالتسليم. واذا قلنا الصوفيه ومدحنا الصوفيه اردنا العرفاء منهم كقدر المتالهين، واذا ذنبنا الصوفيه اردنا منهم من وصل به الجهل الى مرحله الحلولي، الى مرحله الاتحادي، الى مرحله الف مره ياهو من الحنجره يوصل الى القرب الالهي وامثال هذه الخرافات. على كل لعلهم يصلون الى الحاله، ولعل تصل بهم الحاله الى مرحله انكار التكاليف، الى مرحله انكار التكاليف ان الى مرحله انكار التكاليف. وكذا النقل الاصح الثالث من كل ماهيه. إذا تتذكرون تقدم على أن الواحدية وهي مرتبة الأسماء والصفات ظهور لعالم الأحدية وظهور لعالم الذات. وتقدم أيضا من المصنف أن العرفاء يقولون أن ظهور الأسماء والصفات قبل الفعل هي الأعيان الثابتة فالأعيان الثابتة هي الماهيات الإنسانية الموجودة بوجود الحق تبعا لعالم الأسماء والصفات وهو عالم الواحدية. ولا ثم قال المصنف لم يرد هناك ما أرادوا هناك أن يقولوا أن الأعيان الثابتة كما قالت المعتزلة في من في الثابتات الأزلية كأن لها تقرر بأداء الحق يعلمها الله سبحانه وتعالى، بل هي شأن عالم الأسماء والصفات. فجعل الماهيات الإنسانية هي من شأن عالم الواحدية، أي أنها عين التجلي لعالم الأسماء والصفات. الآن جاء ليطول المصنف بمقالتهم فيما في العلم بالماهيات، فاختار نفسك الصوفية، فاختار نفسك العرفاء فيما في أن علمه تعالى بالماهيات في الأزل ليست الماهيات بالأزل شيئا متقررا، بل هي ظهور عالم الأسماء والصفات، والأسماء والصفات لها شأن، شأنها قبل الإيجاد هي الماهيات الإنسانية، لكن لا بنحو حدودها أبدا، ليلزم التكسر في عالم الأزل في عالم الربوبية، بل هي أيضا من شأن عالم الأسماء والصفات، فإن أسماء والصفات وإن تكثرت لكن لا توجب التكثر لعالم الربوبية، فإن الأسماء والصفات وإن تكثرت لكن بحسب واقع مصداقها هي حقيقة واحدة لم تتكثر. فكذلك الماهيات وإن تكثرت هنا في عالم الإنكار لكن في مرتبة كونها من لوازم الأسماء والصفات كما أنزل الأسماء والصفات لا تكثرت إلا مفهوما في مرتبة ذهني وذهنك بالحمد الأولي الذاتي. كذلك عالم الأسماء والصفات في مرتبة ذاته لم يتكثر، وما كان من شأن ذاته لم يتكثر وهي الأعيان الثابتة. وإن أورد بعض الأعلام كالعلامة الطبرائي رحمه الله في هذا المقام إشكالا على المصنف على الحديث التبرائي أن الماهيات مسار الكثرة الوجود بنقل البساطة يطرى لأنه حقيقة واحدة، لكن الماهيات التي هي عين الكثرة ومسار الكثرة كيف تفرض متوحدة في
مرتبة العلم الأزلي على كل
هكذا إشكال. ورد هذا الإشكال، الرد صحيح أو الإشكال صحيح
يبقوا معلمان
لذلك.
فإذا شيخنا الحق سبحانه وتعالى في مقصدة ذاته، في مقصدة ذاته وتنزل مقصية وحيد في تلك المقصدات، لا سماء ولا أرض، لا كائن ولا مخلوق. ثم في مقصدة ظهور ذاته وهي الأسماء والصفات، في مقصدة إشراق ذاته ونور ذاته تكون الكائنات. فالكائنات في مقصدة الواحدية كما قالوا، لكن ليس المراد أن الله سبحانه وتعالى كشيء له مراتب، مرتبة غيب العلم، ثم مرتبة الذات وهي مرتبة الأحدية، ثم مرتبة الأسماء والصفات وهي مرتبة الواحدية. كذلك هنا يريد أن يقول العارف على أن من شأن عالم الأسماء والصفات ظهور وتجلي. هذا الظهور والتجلي من لوازم الأعيان الثابتة بنحو الوحدة والبساطة، كما وأن عالم الواحدية تكثره ما أوجب تكثرا في ذات الحق سبحانه وتعالى. أقل عبادة من كلمة أرض التوسل، من كلمة وكذا بدأ ليبين أن العلم الإلهي بنحو البساطة أيضا بالماهيات في مرتبة الأزل موجود، يعني عالم بالماهيات في مرتبة الأزل. وكذا إشارة إلى قول العرفاء، إشارة إلى قول الكبير. وكذا النحو الأظهر هناك الوجود بما هو مرتبته الأعلى وهي محض الوجود. هنا جاء أن يتكلم عن مراتب التجليات والظهور الأحدية الواحدية مرتبة تجلي الأحدية، والأعيان الثابتة مرتبة تجلي عالم الأسماء والصفات. تأتي بوجود الأسماء والصفات موجودة، لا أنها بأداء الأسماء والصفات موجودة حتى تكون كلها كالثابتات الأزلية. أعلى الأعلى هو الوجود بما هو موجود، ذات مرتبة الوجود. ثم مرتبة التجليات والظهورات، النحو الأعلى مرتبة التجليات والظهورات. فالوجود الأتم لا متناهي له تجلي وإشراق، له فيض وعطاء ورحمة. هذا الفيض قبل كونه فيضا خارجيا، وظهور الذات للذات، وظهور الذات للذات من لوازمها الأعيان الثابتة. على كل هذه المسائل لدقتها تحتاج إلى من؟ إلى اشتغال في الليالي. الإنسان وحده يجلس ويفكر فيما هو المراد. ولا أريد أن نقول أن كلمات العرفاء لا تخطي، كل إنسان مهما بلغ يخطي ويطيع إلا إذا كان معصوما عصمه الله يتكلم من منبع الوحي، ذاك لا يفرض في حق الخطأ. واضح؟ لارتباطه بالمبدأ الأعلى، لأخذه من الكنز الإلهي. أما بقية الناس، من كان فليكن، من كان فليكن، كان فقيها أو كان عارفا أو كان متكلما، كلماته ما دام يتكلم عن منطلق عقله فهو قابل للصواب والخطأ. على كل، لكنه يجب على الإنسان أن يتأمل في الكلمات. وكذا النحو الأظهار الثابت من كل ماهية، هذا النحو الأظهار، هذا ظهور عالم الواحدية، وظهور عالم الواحدية هو الأعيان الثابتة. وكذا النحو الأظهار، هذا النحو الأظهار قبل مقولة الإيجاد السابق من كل ماهية، السابق على من؟ السابق على الماهيات الخاصة، السابق على ماهية الشجر أو البقر أو الإنسان أو الملك أو النبات، السابق من كل ماهية. ما هو النحو الأظهر والتجلي والظهور في مرتبة سابقة قبل مرتبة الكائنات في حدودها الخاصة؟ قال أعني الأعيان الثابتة، اللاز الثابتة، أبصر الأعيان الثابتة هي الماهية الإنسانية، هي الماهية الإنسانية التي اعتبرها العرفاء من لوازم الأسماء والصفات اللازمة لأسمائه تعالى وصفاته. الاسم كما تقدم الصفة بالحاضر ذات، والصفة الصفة بما هي القدرة صفة،
القادر اسمه وكذا العلم والعالم.
كيف هذا استفهام استنكار؟ كيف استفهام استنكار؟
لماذا جاء بهذه الكلمة؟ كيف يمكن أن تقول أنت أيها الإنسان أن الله في مكتبة الأزل لا يعلم بالأعيان الثابتة والحال الأعيان الثابت والحال أن الماهيات الإنسانية بوجودك أنت الإنسان الضعيف تحققت بالتبعي وبوجود السماء والأرض تحققت بالتبعي؟ إذا تحققت هذه الماهيات الإنسانية بالتبعي في وجودك ووجود كل ممكن في الخارج، كيف لا تكون متحققة بوجود الحق اللامتناهي بالتبعي بلحظة البساطة؟ كيف لا تكون الماهيات والأعيان الثابتة موجودة بوجود الحق في الأزلي والحالية والحال؟ إذا ظهرت الماهيات والحال، هنا أي في عالم الإنسان، يعني إذا كانت الماهيات في عالم الإنسان تظهر تبعا لوجود ووجودك، كيف لا تظهر تبعا لوجود الحق سبحانه وتعالى؟ والحال إذا ظهرت الماهيات الممكنة، هنا أي في عالم الإنسان بالوجودات الخاصة الإنسانية بنحو الوجود التبعي للوجود الإنساني، كنا موجودة لكن بوجود بالتبع، يعني وصف بحال المتعلق وهو الوجود لا الوصف الحالي عقل حاضرها كونها كون وجودها، بل يوفى هنا بالوجودات والأنوار. كل وجود هو نور أبدا، كل وجود طرد للعدم، حتى البقاء بالحاضر وقدر وجودها هي نور من الأنوار بقدر وجودها. ولذا والأنوار الخاصة يعني الخاصة وهي الوجودات الإنسانية، لأن كل وجود النور يطرد العدم بقدره، ظاهر كل وجود بنفسه أي بنفس الوجود، مقر بغيره أي مقر للماهيات. والأنوار الخاصة وهي الوجودات المعينة المتكثفة الإنسانية المتكثرة، فوجود زيت غير عام، وجود المادة غير المثال، وجود المثال غير العاقل. إذا كانت الماهيات بتبع الأنوار الخاصة وهي الوجودات الخاصة في عالم الإنسان موجودة بالتبع، ظاهرة بالتبعي بتبع الوجودات الخاصة، فما ظنك يعني كيف تظن وتتوهم أنها لا تكون ظاهرة بتبع عالم الأسماء والصفات؟ فما ظنك إذا كان الوجود جمعيا أي سرطا لا متناهيا، وعبر بالجمعية إشارة إلى جامعية الحق سبحانه وتعالى بوحدته وبساطته إلى كل الكمالات، فما ظنك إذا كان الوجود جمعيا إشارة إلى الوجود الإلهي، والوجود واحدا أي دقيقا لا متشتتا لا متكثرا، وفي عين وحدته هذا الوجود اللامتناهي، وفي عين وحدته غير متناهٍ شدة أي تحققا ووجودا. وحمثل فإن يد الله فإن القدرة الإلهية أين هي القدرة الإلهية؟ مع الجماعة أي مع جمع الكمال، مع الجماعة أي مع جمع الكمالي. فجاء بمن بقول الرسول صلى الله عليه وآله أن يستفيد منه في بعض الموارد من استفادات غير صحيحة وباطلة، جاء منه هنا ليستفيد منه معنى عرفانيا دقيقا. يد الله يعني القدرة الإلهية هي عين جمع الكمال لاتحاد القدرة والحساب الإلهية. فيد الله أي قدرة الله تعالى مع الجماعة أي مع جمع الكمال، ولا نهاية الكمال فلا نهاية الكمال فلا نهاية الكمال الإلهي منه كل شيء وهو مظهر لكل الحقائق. فإن يد الله مع الجماعة وبالجملة وبالجملة العلم حصل أرضه، لكن ما به انتشاقها ذات المبتدا، ما به انتشاقها هو المبتدا. أين الخبر حصل؟ فحصل خبر لما به انتشاقها، وما به انتشاقها تقدم أن معناه يرجع إلى انتشاق الوجودات وإلى ماهيات الوجودات الخاصة. لكن ما به انتشاقها حصل خبر ما به. وبالجملة العلم حصل في الأزلي، وإن كان المعلوم ليس أزليا، فالعلم حصل في الأزلي لأنما بانتشاف الأشياء في الأزل متحقق، لا المعلوم حصل في الأزلي. فللعلم حكم وللمعلوم حكم الآخر، أنت لا تنزل ولا تخلق بين المعلوم والعلم. العلم له مخطوط الظهر وهو أنه موجود في الأزل ولا يضر مع كون المعلوم وهي الوجودات الخاصة الإنسانية ليس في الأزل. فللعلم حكم وللمعلوم حكم آخر، حكم آخر. فالعلم بتمام الأشياء الحاصل من علمه بذاته، علم الذات الإلهية بخلاف المعلوم. من هو المعلوم؟ زيد بوجوده الخاص وماهيته الخاصة، وكذا بقية الممكنات بماهياتها ووجوداتها الخاصة بخلاف المعلوم. والعلم بالشجاع يقرب من الأمور، العلم بالشجر قتل زيد، والشجر ليس قتل زيد. العلم بالشجر قتل زيد، ذاك من شأن زيد، لا الشجر من قتل زيد. والعلم بالشجر قتل زيد، مثلا بخلاف الشجر، فإن الشجر ليس من أوصاف زيد. فكذلك العلم بالحقائق من صفات الحق، ويعلمها لما لديه من منشأ انتشافها، ولكن المعلومة ليس من صفات الحق سبحانه وتعالى. ومن قال أن المعلومة من صفات الحق وأن المعلوم غير الحق كان كافرا، كان ملحدا، كان قابلا بالوحدة والحدود. والعلم قتل زيد بخلاف الشجر، وهذا كما أن ما به الانتشار وهو شعاع الشمسي، وهذا تقريب به أيضا، وهذا كما أن ما به الانتشار، ما به الانتشار وهو شعاع الشمسي الذي يسبب لنا أن نرى الأشياء المادية، أن نرى الأشياء المظلمة في عالم المادة. كما أن ما به الانتشار وهو شعاع الشمسي في عالم الحس أي في عالم الطبيعة، للألوان. ما به الانتشار لمن؟ للألوان والأشكال. يعني شعاع الشمسي يكشف لنا ألوان الأشياء وأشكال الأشياء. وهو شعاع الشمس واحد ليس متكثف،
الأمور الخارجية التي انكشفت بشعاع الشمس كثيرة. هذه الأمور المادية كثيرة، هذه منكشفات بشعاع الشمس، شعاع الشمس واحد وكثرتها لا تؤثر على شعاع الشمس، على وحدة شعاع الشمس، على كل تقريب ذهني بالمقصود الإضافي. وهو الشعاع الشمسي واحد، والمنكشفات به أي بشعاع الشمسي والمنكشفات بشعاع الشمسي كثيرة، وهي الأمور الخارجية التي تضرب عليها أشعة الشمس. ويمكن أن يقال هو أي شعاع الشمس، ويمكن أن يقال هو أي شعاع الشمس من سطح الشمس، شعاع الشمس من سطح الشمس، شعاع الشمس من حقيقتي ومن شأن الشمس، يعني الفيضون والكشفون، عفوا الكشفون والإراءة والظهور من شأننا من شأن الشمس. يريد أن يقول، يريد أن يقول الكشفون والانكشافون والبيانون والظهورون من شأننا من شأن الحق، بل هو أي شعاع الشمس من سطح الشمس. ولا يمكن فيها فيما في المنكشفات، ولا يمكن أن تقول أن المنكشفات وهي الأمور الخارجية من شأن الشمس. الخارجيات ليست الشمس، ليست من حقيقة الشمس، هذه تنكشف بالشمس لا أنها من حقيقة الشمس. يعني لا يمكن أن فيها، يعني في المنكشفات، أن تقول هذه المقالة. ولا يمكن فيها، يعني والمنكشفات، ما هي المنكشفات؟ أنا وأنت والأمور الأخرى المنكشفة بالشمس، لا يمكن أن تكون فيها في حقيقة الشمس تكون شعاع الشمس، شعاع الشمس كان في الشمس، لكن المنكشفات بشعاع الشمس ليست في الشمس، بل منكشفة بالشمس، واضح؟ ولا يمكن فيها في المنكشفات، يعني ولا يمكن أن تقول أن المنكشفات هي فيها، لا يمكن أن تقول فيها أي المنكشفات في الشمس، فإن المنكشفات ليست في الشمس، بل تنكشف بمنشأ هو في الشمس وهو الشعاع. أعرف السبب التقريب ذلك، لا يريد أن يقول هذه المقالة بالنسبة إلى الحق سبحانه وتعالى، يقول الإضاءة عين الحق سبحانه وتعالى، والإضاءة تسبب الانكشاف، لكن لا يريد أن يقول على أن الله له إشراقات، فهذه الإشراقات هي من ذاته، وهذه هي التي تكون ممكن، هذا لا يريد أن يقول، لكن إضاءة التقريب ذلك. وينبغي أن يعلم، أن نسبة الأزل، الآن جاء أردين بأمثلة أخرى، الآن جاء أردين، مرة ثانية بأمثلة جديدة فقط. وينبغي أن يعلم أن نسبة الأزل لا ننسى شيء، وهو أن الأزل وعاء للحق سبحانه وتعالى، والتعبير بالوعاء تسامح في التعبير وتجاسر في التعبير. الأزل والأزل شيء واحد، ليس من باب الضبط والمغروب. فإذا قيل أزل وأزلي كما تقدم المراد شيء واحد، وإذا قيل الدهر ودهري المراد عالم المجردة، فليس هناك دهريات واقعة في الدهر، الدهريات هي الدهر واحد، بل في هذا الزمان زمان وزمانيات، واقع عبارة هذا الصدر للعبارة. وينبغي أن يعلم أن نسبة الأزل، إلى مراتب الدهر، الدهر له سلسلة طولية، يعني عالم المجردة، الدهر عالم المجردة، والدهر شيء واحد، إلى مراتب الدهر، يعني إلى مراتب الدهر الطولية غير المتتابعة التي بينها علية ومعلولية، ومراتب الدهر الأرضية وهي الحقول الأرضية المتتابعة في عرض واحد، نسبة الدهر، نسبة الأزل، نسبة عالم الربوبية إلى عالم، إلى مراتب عالم الدهر وعالم الزمان، عالم الزمان بعد ما سماه مراتب لأنه في مرتبة وعرض واحد، تقدم زماني على زمان لا يكون مرتبة ربوبية، واضح؟ إلى مراتبي إلى مراتب الدهر والزمان
البر الأسبق لكن مو مراتب وجودية. العقل الأول نفس وجودية ثابتة بحسب ذاتها على العقل الثاني، يعني العقل الثاني لا يكون في مرتبة العقل الأول لقصور ذاته عن تلك المرتبة، وكذلك العقول الأرضية في مرتبة وجودية باطرة بلحاظيتها الوجودي أن تكون في مرتبة العقل الأول أو العقول الطولية المتقدم. هذه مراتب واقعية، لكن الزمانيات لا أسباب تتحقق بها الأشياء، يحتأنها جميعا في عرض عالم الزمان على كل مرتبة. يقول نسبة عالم الأزل، يعني نسبة عالم الربوبية إلى عالم الدهري والزمان معا، إلى عالم الدهري والزمان معا كنسبة من؟ كنسبة من؟ كنسبة الوجود الصرف إلى مراتب الوجود. الوجود الصرف أرسلت لا يقع غلط في المسرح. الوجود الصرف بإطلاق الكلمة هو من شأن الحق سبحانه وتعالى، لا صرف بإطلاق وواقع الكلمة بلا تسامح في التعبير إلا الله سبحانه وتعالى. الوجود البحث أكثر ألا متناسب وجود الله. هنا ما أراد من الوجود الصرف الوجود الإلهي، أراد الوجود المنبث، يعني الوجود وهو الفيض الإلهي قبل لحاظ الماهيات، كأنه وجود بغض النظر عن الماهيات. هذا سماه الوجود الصرف، هذا سماه صرف بلحاظه لا صرف بإطلاق الكلمة. فقال الوجود المنبثر، يعني الوجود والفعل الإلهي قبل أن يتعين ويكون وجودا خاصا، قبل أن يتعين ويكون وجودا خاصا، هذا الوجود الصرف نسبته إلى الوجود إلى مراتب الوجود. يا مراتب الوجود إلى مراتب الوجود في مرتبة الوجود في مرتبة العاقل والمثال والمادة. هذه النسبة، يعني نسبة الله تعالى إلى الدهر والزمان كنسبة الوجود المنبثق إلى الماهيات إلى الوجودات بتعيناتها الخاصة بحدودها الخاصة. وتوضيحه غدا، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.